زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده وقال له: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وصلى الله وسلم على من أنزل عليه القرآن ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بين الجبال بقرب تلك البيوت البسيطة في هذه القرية أم القرى عند بيت الله المحرم. لم تكن هنالك أجهزة إرسال ولا إعلام ضخمة ولا وسائل متقدمة للتبليغ والإذاعة، ولكن صدع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وربى عليه أصحابه، فكانت مجالس الذكر والتلاوة والتعلم والتزكية بالقرآن في دار الأرقم في شعاب مكة، وانتقالا إلى المدينة النبوية عاصمة الإسلام الأولى، وانتقالا عبر البحر الأحمر مع مهاجرة الحبشة بهذا القرآن الذي كان سبب تلاوة مقدمة سورة منه، وهي سورة مريم، سببا في إسلام الملك. بهذا القرآن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى عظماء الأرض، وبهذا القرآن انطلقت الدعوة الإسلامية، وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا أمروا أحدهم أن يقرأ ويستمعون إليه. كانت مدارسة القرآن منذ اللحظة الأولى من نزوله، وكان عجبا تعجبت منه الجن في نظمه وجماله، وتعجب منه الكفار في بديع أسلوبه ولغته ومحتواه من المعاني. والوليد بن المغيرة لما سمع من القرآن ما سمع كأنه رق له، فخشيت قريش من إسلامه، فأرسلت أبا جهل يثير كبرياءه، حتى قال الوليد متحيرا: فماذا يعني تريدني أن أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني بالشعر ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه هذا الذي يقوله شيئا من هذا، والله إن قوله والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى. قال أبو جهل: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني أفكر. ففكر فخرج عليهم بالفرية أنه سحر يؤثر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله؟ يعني إذا أسلم وهم على الكفر. فقال الله ردا عليه: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا هو القرآن. أعجز الفصحاء وأسكت البلغاء، فعجزوا عن مجاراته وعن الإتيان بمثله. ولما حاول بعضهم أن يفعل أتى بأمور ضحك منها الصغير قبل الكبير: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. أخذ هذا القرآن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فطافوا به البلدان، فتحوها، وهذه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قد فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. أخرج الناس به من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإسلام، فبصروا به أهل العمى وأناروا به الطريق. كان روحا ينفخ في هؤلاء الموتى فتحيا قلوبهم بإذن الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ثم طوت الأمة قرونا بعد قرون، فتقهقرت وتخلفت وضعفت، فما أشد حاجتها اليوم إلى القرآن. حصلت فيها أحداث ونكبات، مصائب، ما أحوجها إلى تدبر سنن الله في هذا القرآن. إن البشرية اليوم ينشر فيها الكفر صباحا ومساء، وتعرض الديانات الباطلة على الأسماع والأبصار ليلا ونهارا، ويعاني البشر ما يعانون من جراء الكفر الذي يعتنقه أهل الملل في الأرض شقاء ووحشة، لأنهم ابتعدوا عن منهج الله تعالى. فما أحوج البشرية اليوم إلى القرآن؟ ما أحوج البشرية اليوم إلى سماع كلام الله؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن العالم الذي أنهكته الديانات المحرفة والفلسفات الأرضية الباطلة التي أثبتت فشلها يوما بعد يوم لتحتاج إلى هذا النور الإلهي الذي تشرق له قلوب المؤمنين ويسكب في وجدانهم من معاني الحق والعدل والإحسان والبر ما يسكب. جعله الله تعالى رحمة للعالمين، وكذلك جعله سبحانه ذكرا وشرفا للمؤمنين. وكان هذا القرآن نورا يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في العقائد، للتي هي أقوم في العبادات، للتي هي أقوم في المعاملات، للتي هي أقوم في البيوع، للتي هي أقوم في العلاقة الزوجية، للتي هي أقوم في أمور المعاش من الطعام والشراب واللباس، للتي هي أقوم في كل شيء. وكذلك فإن هذا القرآن من مقاصده العظيمة أنه ينقل الناس من حال إلى حال. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكانوا في جاهلية جهلاء، كانوا في تخلف، كانوا في وحشية، كانوا في اعتداء، كانوا في عصبيات، كانوا في ظلمة، كان الروم والفرس قد تسلطوا عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن ابتعثهم وأخرجهم مما كانوا فيه، فساد العالم وفتحوا البلدان. لماذا حدث هذا وكيف، وما هي الصفات التي في هذا الكتاب التي تجعل هذا التغيير الكبير يحدث في أمة ما من الأمم؟ هذه كانت أمة متخلفة متوحشة، فكيف صارت أمة هادية حاكمة؟ كيف صارت قدوة للأمم؟ كيف صاروا سادة للعالم بهذا الكتاب؟ ماذا في هذا الكتاب؟ إنه حق، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، إنه هدى، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة، إنه علم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، إنه برهان، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، إنه مهيمن على غيره، ولذلك يكتسح ما أمامه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فحتى الكتب السماوية الأخرى يقضي عليها ويهيمن، وإنه بركة يعني خير كثير. يهيمن على الكتب السابقة، يصدق ما فيها من الحق ويوافقه، ويغني عنه ويزيد عليه. إن هذا الكتاب موعظة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، إنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إنه تذكرة، فما لهم عن التذكرة معرضين، إنه نور، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، إنه رحمة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وإنه صدق، والذي جاء بالصدق وصدق به، ومصدق لما بين يديه وما تقدم، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، وهو علي لا يعلى، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وهو كريم، إنه لقرآن كريم فيه عطايا من الله كثيرة ومعانيه جود عظيم من رب العالمين، وإنه عزيز لا ينال ولا يستطيع أحد أن يغلب القرآن، وإنه لكتاب عزيز، وكذلك هو مجيد، مجد وشرف لمن اتبعه، بل هو قرآن مجيد وفرقان يفرق لك بين الحق والباطل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إنه ينير لك الطريق في الظلمة، هذا بصائر للناس، وهو محكم ما يمكن أن تجد فيه خللا، بل فيه الحكم المتين والحكمة البالغة، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم يعني محكم، وإنه مفصل كما قال سبحانه وتعالى كتاب فصلت آياته، وإنه عجب تعجبت الجن منه لما سمعوه، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وهو زاد في الطريق، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين يبلغهم إلى الجنة، إنه يجمع بين أمرين متقابلين، البشارة والنذارة، وخطين في الدعوة مهمين، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وهو في ذات الوقت واضح كل الوضوح ويوضح كل الأشياء، هذا بيان للناس وهو تبيان أيضا. ولذلك فإن الناس في حاجة ماسة إلى هذا القرآن، نحن نحتاجه، وإذا كان الله من به على المؤمنين فيجب أن نستشعر المنة وأن نقبل المنة ونشكر على المنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلا بد من أخذ القرآن بمنهج التلقي والتزكية والتربية على تؤدة وعلى مهل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، 10 آيات والعمل، و10 والعمل، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وهكذا لقاه إياه ولم يعطه دفعة واحدة، وإنما نزله بحسب الوقائع والأحداث منجما على مدار 23 سنة. ماذا نفقد اليوم؟ نفقد التدبر، نفقد الفهم، نفقد العمل، نفقد العيش مع القرآن، هذا ينقصنا جدا. التأمل في معاني والتحديق فيها، قال ابن القيم رحمه الله: تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وكذلك فإن هذا القرآن العظيم فيه فوائد كثيرة، فسبحان الله ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي، وماذا فاتهم من كنوز الذخائر، وكيف أغشت الغفلة بصائرهم فلم يروا بهذا القرآن ولا استناروا به. فأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. التدبر عبادة وهي الغرض من إنزال القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذه الحكمة من إنزاله، فلماذا لا تستخرجوا بالتدبر المعاني وتطلعوا على ما فيه من الحكم والأحكام؟ إنه نور يكشف الظلمات، يرد على الشبهات، يسكن النفس أمام الشهوات. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. ما هي الأشياء التي تمنع من تدبره؟ لماذا لا يحصل تدبر؟ هناك انشغالات كثيرة، انشغالات بالمعاصي، انشغالات بالتوسع في الدنيا، انشغالات بالأخبار، انشغالات تجعل قراءة القرآن محدودة، وإذا قرأه لا يفهم المعنى، وربما لا يطيل المكث ولا التدبر لو فهم. كان شعبة بن الحجاج يقول لأصحاب الحديث: يا قوم إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن. يعني إذا انشغلت بالأسانيد والرجال والعلل عن فهم القرآن وتدبر القرآن اختل عندك الميزان وفقدت التوازن. ولذلك فلا بد أن يصرف الوقت الأكبر للقرآن، ولا بد أن يكون هنالك تدبر حقيقي. قال محمد بن كعب: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح، منذ أن يقوم الليل إلى الصباح، إذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهم أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا، أو قال أنثره نثرا. اليوم شغلت القلوب بأشياء، حتى عند بعض من يبدأ بطلب العلم ينشغل بالرسم والشكل عن الحقيقة والمعنى. فمثلا مراعاة النغم، صار عندنا اليوم مدارس في قضية قراءة القرآن بالمقامات مع الأسف الشديد، وتدريب ودورات وإقبال، كأنهم اكتشفوا علما جديدا عظيما غفل عنه السلف، كأنهم وقعوا على كنز في قضية المقامات هذه ففتنوا بها فتنة عظيمة. صار القرآن في التلاوة كأنه سحبات وموالات ومجسات. فلماذا يفعل بالقرآن مثل هذا؟ أليس هذا شأن الغناء؟ أليس هذا ديدن أهل الغناء؟ أليس هذه صنعتهم؟ فكيف يليق أن يقرأ القرآن على وفق مقامات أهل الغناء وبعضهم ينشغل بالتجويد عن المعنى، مع أن التجويد مهم ومطلوب لكنه وسيلة إلى الغاية إلى الفهم، لأنك إذا جودت فعرفت الحروف والتمييز بينها في صفاتها، وعرفت الحركات الإعرابية، وضبطت القراءة، وأخرجت المخارج، سيكون بعد ذلك فهم ما يقرأ ميسورا بعدما ضبطت الحرف والكلمة وموقعها من الإعراب. أما أن يتم الانشغال الكلي بمخارج الحروف مثلا، وإيغال في بعض الصفات بحيث يترك المعنى والتدبر، فليس هذا هو المقصود. قال شيخ الإسلام: لا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالبد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. وكذلك شغل النطق بأنذرتهم وضم الميم في عليهم ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك، وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت، وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن لابد أن يؤخذ بمقدار من العلوم النافعة في التجويد لأجل فهم القرآن وتدبره، وليس الانشغال بها كليا بحيث يفوت التدبر والفهم. وكذلك فإن ترك التدبر والفهم هذه مشابهة للكفار ولأهل الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، فذم الله المحرفين من أهل الكتاب أنهم لا يعرفون من كتاب إلا مجرد التلاوة، وصفها بأن أماني. وقال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع، ومنها هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به سبحانه. فإذا هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل وهجر التداوي وهجر التحكيم إنها قضايا خطيرة جدا يجب أن يقوم المسلمون في علاجها. والله لما أنزله للتدبر ليكون مفتاحا للعلوم وتستنتج منه الخيرات وتستخرج منه الحكم ويزداد الإنسان به إيمانا ويرسخ الإيمان في قلبه ويعرف به الرب المعبود وصفات كماله سبحانه وتعالى، وتعرف الطريق الموصل إلى الله وصفات أهلها ومن هم قطاع الطريق من إبليس ومن تبعه وما هي عاقبتهم وعذابهم في الدار الآخرة. وكلما ازداد العبد تأملا في القرآن زاد علمه، فزاد عمله وزادت بصيرته. هناك آليات في مدرسة القرآن ينبغي على الساعين في الدراسة فيها أن يعملوا بها ويأخذوا: التأني والتؤدى في الحفظ. قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. التلازم بين العلم والمعنى والعمل، هذه الثلاثة: العلم، المعنى، العمل، التلاوة والمعنى والعمل، هذه في غاية الأهمية ولا انتقال إلى مزيد إلا بعد ضبط السابق والعمل به. عن ابن عباس قال: قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأل عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ منهم القرآن كذا وكذا. يعني صار في عندك حفاظ، مثلا في البصرة صار عندنا من الحفاظ العدد الفلاني، وفي الكوفة العدد الفلاني، وفي كذا العدد الفلاني. لما جاء هذا الرجل من مصر من أنصار المسلمين، عمر يسأل عن حال المسلمين هناك في البلد، فيقول: قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا من الحفاظ. فقلت: والله ما أحب أن يسارع يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. يقول ابن عباس: ما أحب هذه السرعة، مع أنه خير حفظ القرآن. قال: فزبرني عمر ثم قال: مه. فانطلقت لمنزلي حزينا، فجاءني فقال: ما الذي كرهت مما قاله الرجل آنفا؟ قلت، يقول عباس: متى ما يسارع هذه المسارعة يحتق، يعني يختصم، كل واحد يقول الحق عندي، ومتى يحتق يختصم، ومتى اختصم يختلف، ومتى يختلف يقتتل. قال عمر: لله أبوك، لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت بها. هذه السرعة ليست هي المطلوبة. وقع ما خشي منه عمر بن عباس، وخرجت الخوارج منهم حفظ للقرآن، يقرؤون القرآن حفظا لكن لا يجاوز حناجره، فقه ما في. إذن التأني والتؤدى في التلاوة، والتي يدل عليها حديث: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، هذا طريق إلى العمل، يمكن من العمل. أما قضية المرور عليه مثل المصنع، حفظنا ختمنا، طيب ماذا فهمنا وبماذا عملنا وما الزيادة في الإيمان التي حصلت؟ فقه القرآن هو المقصود لا مجرد التلاوة. ولذلك لابد يعني من الآليات في التدبر في مدرسة القرآن استخراج البرامج العملية من القرآن. قال الحسن البصري رحمه الله: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، وما تدبر آياته إلا باتباعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، هذا ليس المقصود. حتى إن أحدهم ليقول لقد قرأت القرآن، يعني حفظت القرآن، فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل، يعني سلوكه لا يدل على أنه حافظ، وأخلاقه لا تدل على أنه حافظ، أسلوبه لا يدل على أنه حافظ، معاملته للآخرين لا تدل على أنه حافظ، بل عبادته لا تدل على أنه حافظ. فيقول أنا ضبطت القرآن وحفظت القرآن ما أسقطت منه حرفا، ووالله لقد أسقطه كله. قال الحسن حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس أمثالهم. هذا كلام الحسن. قال أيضا نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. من الآليات المهمة الترداد والتكرار وكثرة الإعادة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال عبد الرحمن بن عجلان بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فمكث ليلة حتى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها. يقول سعيد بن عبيد الطائي سمعت سعيد بن جبير وهو يصلي في شهر رمضان يردد هذه الآية إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وعن القاسم بن أبي أيوب أنه سمع سعيد بن جبير يردد هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 24 مرة. هذا لا يستبعد أن كل مرة يظهر له معنى أو معاني أو كل مرة يزيد فيها خشوعا وخشية. وكذلك من الأمور المهمة أيضا عرض النفس على كتاب الله. كيف يعني؟ يقول عروة دخلت على أسماء وهي تصلي فسمعتها وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فاستعاذت فقمت وهي تستعيذ فلما طال علي أتيت السوق ثم رجعت وهي في بكائها تستعيذ. قال نافع ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا بكى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. عرض النفس على القرآن يعني وأنت تقرأ تفكر في نفسك وتقارن بالمطلوب بالمحذور بالمرغوب بالمرهوب. يعني مررت مثلا بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وأنت تقرأ تعرض نفسك على هذه الآيات أنا كيف مشي؟ طيب أنا إذا سمعت ناس حمقى أو سفهاء أو تطاولوا علي أو سبوني ما هو رد الفعل عندي وماذا أقول لهم؟ وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنا هل أقوم الليل؟ وإذا قمت هل هو قيام فيه خشوع فيه بكاء فيه تأثر فيه دمع العين يخرون الأذقان يبكون ويزيد خشوعا يعني ولا هو كذا مجرد يعني قراءة بدون لا روح ولا خشية و يعني لم يخر عليها صما وعميانا؟ يا ترى أنا من النوع الذي يخر عليها صما وعميانا وإذا سجدت سجود تلاوة لا أدري معنى الآية ولا إيش فيها، هل أنا من أكثر الاستعاذة من النار والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أو أني أنا نادر يعني ما أستعيذ من النار؟ هل أنا أستعيذ منها صباحا ومساء؟ أنا كيف أنفق المال؟ هل أنفق بتبذير ولا بإسراف ولا أنا بخيل أو أنا معتدل؟ إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. وهكذا كل ما مررت بآيات فيها شيء، وما أكثر الأشياء، تعرض نفسك على الآيات، اعرض نفسك على الآيات. لو تم هذا العرض المتأني، لو تم هذا العرض بجدية، ستتغير والله العظيم، ولازم تتغير. من الأمور المهمة تفريغ القلب من الشواغل عند تلاوة القرآن. نحن في زمن في تكالب في الدنيا وعلى الدنيا، ونحن في زمن في مشغلات كثيرة سمعية وبصرية وعلى القلب وعلى العقل، في أشياء تستهلك أسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقلوبنا، وتشغل هذه القلوب والعقول. يعني أقرب مثال الأخبار، نتيجة توالي الأحداث الناس الآن دائما مع الأخبار، نشرات الأخبار، يستمعون للمذيعين والمذيعات، ويشاهدون التقارير، ويقرؤون شريط التمرير، ويستعرضون مواقع الشبكة، فهم مشغولون جدا بجهاز التحكم في قلب قنوات الشاشة وفي لوحة التحكم في تقليب مواقع الشبكة وفي أزرار الجوال وشاشته لمسا وتقليبا للمرور على كل الأشياء، ثم فتح البريد الإلكتروني وتحميله وقراءة ما فيه والإرسال والاستقبال ورسائل الجوال وكل ما فيها والنصي والصوتي والمرئي والأشكال ماذا بقي للقرآن؟ ولذلك من الوسائل اللطيفة أن تطعم هذه الأشياء بالقرآن، خلاص يكون في قنوات قرآن ومواقع قرآن ورسائل إيميل تتعلق بالقرآن ورسائل جوال تتعلق بالقرآن. ما دام المشغلة هذه موجودة خلاص املأوها بالقرآن، ما دام الأجهزة هذه لا تفارقنا خليها شغالة بالقرآن، ما دام الموقع سيفتح ويفتح فليفتح على شيء يتعلق بالقرآن، ما دام الإذاعة أو التلفزيون سيفتح ويفتح فليفتح على شيء يتعلق بالقرآن. لكن لما تأتي إلى قضية التدبر، التدبر يحتاج إلى تصفية القلب عند القيام بالتدبر، لأن الأشغال موانع للفهم، ومن أعظم الموانع الذنوب والمعاصي. فلما يكون واحد ينتقل من معصية إلى ذنب، من سيئة إلى كبيرة صغيرة، هذا يعطل جهاز الاستقبال في النفس، والقلب لا يفهم لا يفقه. لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، لهم أعين لكن لا يبصرون بها، لهم آذان ولكن لا يسمعون بها. السمع معطل والبصر معطل والقلب معطل بسبب المعاصي، فلا بد من تطهير النفس من المعاصي حتى تستطيع أن تستقبل الرسالة وتفهم الرسالة وتعقل الرسالة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب حي، أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الذي يتأثر. لما يقول لما يقال كلمة محل قابل ولا غير قابل، يعني هل هذا القلب حي أم لا؟ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. إيش يعني حيا؟ ويحق القول على الكافرين. أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني وجه سمعه وأصغى بحاسته إلى ما يقال. الله سبحانه وتعالى جعل لنا في القرآن أمثال، أنزل أمثالا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. الذي يعبد عدة آلهة كيف يكون وضعه؟ النفسي المشتت وهو يحاول إرضاء كل هذه الآلهة، حتى لو كان يحاول إرضاء أشخاص كثيرين غير الله عز وجل من دون الله، هذا سيتعب تعبا بالغا شديدا. رجل فيه شركاء متشاكسون، وأما الموحد الذي لا هم له إلا إرضاء الله، ورجلا سلما لرجل، عبد ليس له إلا مالك واحد. أما ذاك رجل يعني عبد يملكه عدة أسياد، فهذا يقول له ائتني بطعام، وذاك يقول له اصنع لي بابا من الخشب، وهذا يقول له اسق الزرع، وذاك يقول له هات اللباس. فهو مشتت مسكين في تنازع. وهكذا حتى لو وردت عليك أحيانا كلمات تحتاج إلى معرفة المعنى لأجل أن تفهم المثل، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا. الله عز وجل ضرب مثل في هذه الآية أننا لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. معناها هو مثل لشيء بالمرأة التي تغزل، وكل خيط يقوي ويمثل الخيط الذي قبله. غزلها من بعد قوة أنكاثا، بعد ما انتهت من هذا النسج والغزل نقضته كله وحلت خيوطه وفرقته وشتتته. هذا مثل لإيش؟ الذي يعمل الطاعة ثم يذهبها بالرياء مثلا، الذي يعمل حسنات ثم يغير عليها بأنواع من المفسدات للعمل التي تنقض العمل. هذا شخص مثلا كان طائعا لله، عابدا، عنده أعمال وعنده حسنات وعنده بر وعنده خير وعنده مسار مسلك طيب، فجأة الرجل انتكس وغير وبدل وانقلب على عقبيه وخرب كل الذي فعله سابقا، خرب كله، مسح المجهود كله. على أي حال، الأمثال في القرآن أمثال عجيبة. يعني أحيانا يقول مثلا ضرب الله مثلا بالصدقة كحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هو ذكر في آية أخرى بعض أركان المثل وترك بعضه. ففي عندنا متصدق وصدقة، وفلاح مزارع باذر وبذرة. فماذا قال في التمثيل؟ ذكر أحد طرفي المثل هنا مقارنة بأحد طرفي المشبه به هنا، أحد طرفي المشبه وأحد طرفي المشبه به. ما ذكرهما كليهما، ذكر هذا وهذا، واحد من هنا واحد من هنا، ما هي الآية؟ آية ذكر الله فيها تمثيلا للصدقة، فيها ذكر أحد الطرفين، وما هما؟ أحد طرفي المشبه المتصدق والصدقة، والمشبه به الباذر والبذرة، فذكر أحدهما من هنا وأحدهما من هنا. ما هي الآية؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. هو الآن ذكر المنفق ولم يذكر الصدقة والنفقة، ذكر المنفق مثل الذين ينفقون كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. هو ما قال مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل فلاح زرع حبة فأنبتت سبع سنابل. ليه؟ ذكر أهم الطرفين هنا وأهم الطرفين هنا، لا حاجة أن يذكر هنا الصدقة نفسها ولا حاجة أن يذكر هنا الفلاح. فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في مضاعفة أجورهم عند الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ومعلوم أن الحبة لا تنبت، يعني لا بد يكون في واحد زرعها وسقاها، فأنبتت سبع سنابل، الحبة الواحدة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، المجموع سبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء فوق السبعمائة. الأمثال هذه يعني أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. طيب حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم أنت تجد إذا تتنقل في أمثال القرآن ستجد مرتعا خصبا جدا لجولة الذهن في روائع الأمثال ومعانيها والتشبيه والمشبه والمشبه به وجه الشبه وما يعقله إلا العالمون، أما الجاهل في غفلة تامة عن أمثال القرآن ولا يعرف شيء. هذه أمثال تشد الانتباه، تمثل، تقرب، في تنويع أسلوب، في تأثير. أحيانا يأتي لك بشيء من الطبيعة مثلا يمر عليك فأنت يعني نفسك تحيا بالمقارنة، في تصوير المعنى بالمحسوسات، لأن الأشياء المعنوية لا تدرك كالأشياء الحسية، فيصور لك الشيء المعنوي بالشيء الحسي. مثل الذين ينفقون كمثل حبة، إيش هو الآن؟ يشبه نمو الصدقة عنده، نمو الصدقة عنده، وهذا شيء غيبي ما نراه حتى نشعر ونعقل ونفهم المقصود، يأتينا بشيء حسي من الواقع مرئي أمامنا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. فالحبة معروفة والسنبلة معروفة. إذن أيها الإخوة، هذه أشياء مقصودة، الله عز وجل لما ذكرها أراد أن تتفاعل معها القلوب وأن تفهمها العقول وأن تجول وتطوف بها النفوس بسمعها وبصرها وتفهم عن الله مراده من المثل. قال ابن القيم ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون، فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر، كقوله تعالى في حق المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء مطر فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. وابن القيم رحمه الله ذكر هنا حلق في هذه الأمثال وفي وصية في تفسيره للآيات بشيء عجب. ومن أنفع كتب ابن القيم حقيقة على ما ذكره بعض المجربين ممن صاروا في عزلة إجبارية، وقرأوا عددا من الكتب، فقالوا يعني وجدنا طريق الهجرتين من أنفع الكتب. طريق الهجرتين بالمناسبة فيه شرح لأمثال متعددة من القرآن الكريم، طريق الهجرتين لابن القيم. قال: وإذا كانت الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس، هذا ليقبل العقل ويفهم، فإن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لحال المنفق المرائي، وإيش راح يحصل عليه من الثواب؟ بمثل عجيب، فقال: فمثله كمثل صفوان صخر أملس أصم عليه تراب، طبقة من التراب الرقيقة، فأصابه وابل، هل ينبت؟ لا، طبقة ترابية رقيقة وتحتها صخر أملس شديد أصم، فلما جاء المطر إيش سوى؟ ما أثر شيئا في الإنبات أبدا. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، ما أنبت شيء ولا نفع ولا استفاد ولا أجر ولا ثواب، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا حال المرائين، يعملون لكن لا أجر لهم على أعمالهم. هذه أمثال تكشف الحقائق، هذه أمثال تعرض الغائب في مشهد الحاضر، مثل ما مثل الله أكلة الربا، فقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يصرعه يقوم ويسقط، يعثر يعثر يقوم يسقط يعثر، هكذا مشيهم وحركتهم هكذا. ولينفر ربنا من معصية يأتينا بصورة تمثيل بتشبيه، كل من تأمله نفسه تستك المسامع وتنفر النفس. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هذا الميت لا يدافع عن نفسه، كذلك المغتاب غائب، فالغائب لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فأنت يعني تستغل غيابه لتطعن فيه، لو مثل لو أنك ذهبت لتأكل لحم ميت ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، وهذا اللحم الميت سم، لو أكلته سم ضار، فالغيبة هي سم ناقع ومصيبة. هذا إذا اغتاب فماذا سيحدث له؟ ثم أخوك تأكل لحمه، إذا مات المفترض يعني إذا مات أن تكرمه بدفنه، في غسل وتكفين والصلاة عليه ومواراة جثمانه والدعاء له، وليس أن تأكل لحمه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني أكل لحم الآدم الحي مقزز جدا، كيف أكل لحم الأموات؟ وهكذا وهكذا من الأمثال الكثيرة الموجودة في القرآن التي فيها مدح وزجر، وفيها جذب لشيء وتنفير عن شيء، تجمع لك المعاني معجزة. المثل نفسه في إيجاز اللفظ وإعجاز المعنى، وأحضرت الأنفس الشح في جوامع كلم، في دقة تصوير، في براعة في التمثيل، في مطابقة وصدق مماثلة بين الممثل والممثل له والمشبه والمشبه به، وفي تنويع في عرض الأمثال، مرة بعرض مفاجئ، مرة تمثيل بسيط، ومرة تمثيل مركب، ومرة تطابق كل الأجزاء، ومرة ذكر بعض الأجزاء، ومرة انتزاع شيء من الشبه، المتعلق في شيء معين بأمر آخر. وكذلك فتحضر الصورة إلى الذهن عبر المثل فتكون حاضرة بارزة أمامه ليفهمها ويأخذ منها. وترى الأمثال فيها تعرية للباطل وفضح لمواقف أهل الباطل وتوضيح للحق وتثبيت لأهله، إقامة حجج براهين، تحذير من عاقبة كفر النعمة وبطر المعيشة، استخلاص السنن في الكون والحياة والإنسان، تقريب الأشياء، ربط عالم الغيب بالشهادة، تقرير حقائق الترغيب، وكذلك التنفير مما يرهب من مصيره. وإذا تأملت وجدت أن القرآن في أخبار، في أحكام، في أمثال، وفي قصص جاذبة. والقصص ليست سواليف العرب وحديث خرافة، وإنما صدق في مضمونها وخبرها، ومن أصدق من الله حديثا، مطابقة للواقع. نحن نقص عليك أحسن القصص اختارها الله. ذكرنا قصص أنبياء ورسلا قصهم على نبيه، ورسلا لم نقصصهم عليك، وذكر قصص أولياء، فذكر قصة أصحاب الكهف، وذكر قصة لقمان، وذكر وذكر من قصص أوليائه في القرآن. وتجد أن هذه القصص فيها عبرة، ليست مجرد تسلية وتشويق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فيها تأثير. تتحدث عن أفراد، إن قارون كان من قوم، تتحدث عن جماعات، تتحدث عن اثنين، تتحدث عن أكثر. أصحاب الكهف سبعة، أصحاب الجنتين، أصحاب الجنة وصاحب الجنتين، تتحدث عن أقوام، شعوب، قبائل، تتحدث عن أفراد، تتحدث عن ذكور وعن إناث، مريم، آسية. سبحان الله، قالوا ما ذكر الله في القرآن اسم امرأة من العرب، ذكر أسماء من بني إسرائيل، ذكر من القبط، ذكر اسم مريم بس ما ذكر اسم عائشة. قالوا لأن العرب اعتادت أن لا تذكر أسماء إناثها، يعني العربي ما كان يذكر اسم أمه أخته في العادة، يعني هذا لا يلث قضية أن هذا حرام، لكن هذه العادة. قالوا في القرآن ما ذكر اسم امرأة من المسلمات، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك ما ذكر اسمها، ما ذكر اسمها، إنه ما كان العربي يذكر اسم زوجته للآخرين. طبعا هذا يعني في العادة في الغالب، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم عائشة في أحاديث، ولكن مراعاة. على أي حال، القصص هذه فيها عبرة، والقصص هذه مختارة من الله، وفي قصص ما ذكرها، والقصص فيها أخبار من سبق، وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ولولا القرآن ما عرفنا عنها شيئا. والقصص فيها أخبار مسلمين وكفار، وفيها أخبار ملوك الإسلام ذو القرنين مثلا، وفي المقابل في قصص كفار وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود، وفي قصص غزوات حصلت قصها الله في كتابه، قصة بدر، قصة أحد، قصة الأحزاب، قصة بني قريظة، قصة بني النضير. وذكر صحابة مثلا، ذكر اسم زيد، وذكر من أسماء المشركين أبا لهب، قصة قصصا في كتابه سبحانه وتعالى، فيها حكمة وفيها زجر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، فيها ذكر عقوبات أقوام، فيها ذكر مثوبة المؤمنين، إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. في القصص تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، والله الواحد لما يتأمل الآن، يعني إلى وقت قريب جدا كنا نقول ما هذا الباطل المسيطر المنتفش، يعني ما هؤلاء الكفار سيطروا على العالم واحتلوا وسفكوا الدماء ونهبوا الثروات وأفسدوا في الأرض وأهلكوا الحرث والنسل، وهؤلاء اليهود تسلطوا على الإعلام وتسلطوا على البنوك وتسلطوا على أشياء بطشا وترويعا، وما هؤلاء من صنائعهم وأذنابهم وأعوانهم الذين يستعينون بهم كاستعانة الروم بالغساسنة والفرس بالمناذرة وسلطوهم على العرب، وما هذا يعني جبروت المنافقين وتسلط العلمانيين، يعني أنت كنت تقول أين المفر؟ أين المفر؟ نحن شاهدنا، يعني شاهدنا الطغيان، كلنا عشنا هذا، وإذ بأشياء تحصل تغيرات فوق التصور، ما كان أحد يتوقع، وأولئك تضربهم أزمة مالية لم يستطيعوا الخروج منها حتى الآن وربما لا يخرجون منها، وأولئك يضربهم زلزال ومد بحري ولا شيء، قمة تقنية إنتاج الطاقة الكهربائية صار شيء يتبرأ منه، مظاهرات الآن لأجل ترك إنتاج الطاقة الكهربائية بهذه بالمفاعلات النووية، ما نبغى مفاعلات نووية، الناس ما تبغى مفاعلات نووية، خلاص رأوا الويلات من المفاعلات النووية، خلاص بلغت مستوى 7 والآن هذه المحطة النووية صارت أسوأ من تشيرنوبل، وهذه شو البشر سبحان الله يصنعون شيئا، يعني تقدم وتطور وتقنية إنتاج الطاقة الكهربائية بالمحطات النووية وتغذي كل البلاد وتفعل والمدن والمصانع الطاقة النووية، ثم يضربهم بزلزال ومد بحري يجعلهم يتبرؤون منها ويقولون نتوب من استعمال الطاقة النووية، ما نبغى الطاقة النووية خلاص، وبال عليه. سبحان الله، أنت تأمل الآيات يا أخي، الآن نمر بأحداث، شوف مثلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، نزل الآية على الواقع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني يدفع الكافر بالمسلم، يدفع الظالم بالمظلوم، يدفع أصحاب الباطل بأصحاب الحق. ثم تأمل في قوله وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما تدوم لأحد وتنتقل من هذا إلى هذا، هذا كان عنده أسطول إذا خرج ولا 50 سيارة من أحدث الموديلات وأشدها تصفيحا، ما يكاد يجد اليوم سيارة تنقل إلى مستشفى، يعني إيش هذا، يعني شيء عجب، عجب والله، هذه فيها آيات عبرة، لكن من المعتبر؟ من المعتبر؟ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، قصص فيها يعني بيان استجابة الله للمؤمنين ولو بعد حين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فيها أن الله ينصر المؤمنين ولو طال الوقت ينصرهم، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قصص فيها تدمير الكفار، مع أن الذي حضر عاد وهم يقولون من أشد منا قوة، سيقول فعلا كيف يهلكون، كيف يهلكون، لكن الله أهلكهم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، شوف لنا بشرى في الآية هذه، لنا بشرى، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وللكافرين أمثالها، يعني أمثال هذا التدمير. القصص تجدها مرة، يعني بعضها يذكر مرة واحدة، قصة لقمان، قصة أصحاب الكهف، بعضها تكرر، وبعضها تكرر مختصرة، وبعضها تكرر مفصلة وموسعة. المكرر هذا معناها أنه مهم جدا، في عناية به خاصة، مقصود تثبيته في قلوب الناس، أو أن هناك صلة كبيرة بين الواقع وبين القصة هذه، فهو عددها وكررها واختصرها وبسطها، معناها أن استفادتنا منها كبيرة، لفت النظر بالتكرار والبسط والاختصار حتى تعقلوا يا أولي الأبصار. ثم فيها بلاغة، فيها تشويق، فيها روعة، فيها بيان، فيها من بديع الـ كيف الحدث، يعني كيف التغير حصل. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص تقول هذا ما في، راحوا. ثم بعد ذلك كيف جاء الفرج، كيف جاء الفرج، يعني اضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يعني الله عز وجل أمر البحر وانفلق البحر، بس هذا ما هو طين جعله يابس حتى يستطيع المشي عليه، طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وانطبق البحر عليهم وغرقوا كلهم أجمعون، ولا واحد بقي أبدا. هذه الطريقة في الإنجاء للمؤمنين والإهلاك للكافرين ليست أصلا، ما هي في قاموس البشر ولا هي واردة. يعني لو قلت له واحد كيف قبل أن تحدث كيف سينجي الله موسى ويهلك فرعون، يعني مهما اخترع من أنه هذا، يعني اضرب بعصاك ضرب البحر، اترك البحر رهوا، طيب وإنهم جند مغرقون وانفصل، ثم الماء صار فرقي كل فرق كالطود العظيم، ودخل موسى ومعه بنو إسرائيل، وأيبس الله مسارهم حتى يستطيعوا المشي وما يغوصوا في وحل البحر، وأزلفنا ثم الآخرين. صار إغراء لفرعون ومن معه أن يدخلوا وراءهم، أغراهم بالدخول، أغراهم. ولما عبر أولئك جميعا وصار هؤلاء في وسط، أطبق عليهم فأهلكهم أجمعين. وحتى يكون إهلاك فرعون مؤكدا، ويعني جبريل يتابع، أرسل الله جبريل يتابع الحدث ويدس من حال البحر وطين البحر في فم فرعون. قال ابن تيمية رحمه الله: قصص الأنبياء ومن اتبعهم ومن كذبهم، وأن متبعيهم كانت لهم النجاة والعاقبة والنصر والسعادة، ولمكذبهم الهلاك والبوار، جعل الأمر في المستقبل مثل ما كان في الماضي، فعلم أن من صدقهم كان سعيدا ومن كذبهم كان شقيا، وهذه سنة الله وعادته. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في تحقيق عادته وسنته وأنه لا ينقضها ولا يبدلها: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يقول: فإذا لم يكونوا خيرا منهم، يا قريش أنتم أفضل من عاد وثمود، أكفاركم خير من أولئكم؟ فإذا أهلكنا أولئك سنكون نحن قادرون على إهلاككم، فاتعظوا وتوبوا وأسلموا قبل فوات الأوان. أم لكم براءة في الزبر؟ معكم من الله عهد أنه سينجيكم وأن عذابه مصروف عنكم، أم يقولون نحن جميع منتصر؟ خذوا النتيجة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه سورة مكية، الآية مكية وتخبر عن جمع من المشركين سيهزمون ويولون الأدبار، ورآها المسلمون بعد سنوات في بدر. وعد الله لا يتخلف، لا يتخلف، هو فقط الاستعجال من بعض المسلمين، استعجال، ولكنكم تستعجلون. هذه القصص التي ذكرها الله في مواضع للاعتبار والاستدلال وإحياء القلوب. وشوف هي التاريخ يعيده الله عز وجل، التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ مخلوق. يعني كيف يعيد نفسه؟ التاريخ يعيد نفسه؟ التاريخ مخلوق، التاريخ يعيده الله عز وجل. نفس المشهد ترى، إهلاك عاد ممكن تشهد الآن في أمة كبيرة من الأمم، يعني قالوا من أشد منا قوة ونحن أقوى دولة في العالم، ممكن تجد أن الله يشتتهم ويمزقهم شر ممزق، ولتعلمن نبأه بعد حين، وأنه سيأتي خبره، وما من ما الله قال عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكها قبل يوم القيامة أو معذبوا عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، وهذا حق لا يتخلف. ولقد بلغت، يعني العجب أن بعض الكفار قد فكروا بذلك، وأن مدينة كذا سيصيبها زلزال ضخم، وأنه سينتج عنها كذا والقتل والحرق، ثم كتبوها ودرسوها للأولاد في المدارس وعملوها قصص وأنتجوها أفلام وسوقوها في السينما. يعني طيب الآن وين الاعتبار؟ إذا بعضكم عنده توقع واكتشاف وتخيل للكارثة وعاشوا المشهد حتى أنتجوه فيلما سينمائيا، أين الاتعاظ؟ من الأشياء المهمة في تدبر القرآن في مدرسة القرآن ملاحظة خواتيم الآيات ومناسبتها لموضوع الآية ومقاطع الكلام وأواخره، فيه مناسبة لما قبله. وفواصل القرآن، هو لما أنزله قرآنا عربيا تجد في كثير من خواتم الآيات أواخر الآيات تشابها، تنتهي بحرف واحد أو بحرفين متشابهين. هو ليس شعرا مثل شعر العرب، شعر العرب له نهاية واحدة في آخر كل بيت، هو معجز. يعني ما هو شعر، الآيات تنتهي بنهاية واحدة لكن ما هو شعر، ما هو نزل أي هات سور القرآن تجي على أي فعول متفاعل، ما هي على أي بحر من بحور الشعر. إن قلت هو إيش رجز، هو إيش، هو نثر، هو شعر، هو كلام عربي متين رصين بليغ معجز ما يمكن الاتيان بمثله، ما محكم، يعني يفسر بعضه بعضا في تكرار لأشياء بطرق مختلفة متنوعة، في تشويق، في دقة، في حسن عرض، يبهر لمن عقل. أما الذي ما يعقل يعني هو يمر بالكلام ولا يفهم المراد. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، ختم الآية والله على كل شيء قدير، ختمها بالقدرة. المتوقع لو أراد واحد أن يتوقع نهاية الآية وهو لا يعرف ما هي نهايتها سيقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، والله يعني شيء من هذا. لكن الآية لم تختم هكذا، أليس لافتا للنظر أنها ختمت بذكر القدرة؟ فلما لله ما في السماوات ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، يحاسبكم، المحاسبة لها علاقة بالقدرة، ولا محاسبة إلا بعد البعث، والبعث له علاقة بالقدرة، والمحاسبة يعني كنفس واحدة، يعني ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، والله يحاسب العباد يوم القيامة كلهم كنفس كنم واحد واحد. المحاسبة متعلقة بالقدرة، والآية فيها ذكر المحاسبة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض لم يعبث خلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ولما تأتي إلى قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله، ها أيوه، ممكن الواحد ما يعرف يقول ها يلا إيش توقعني، يقول توابا رحيما، نقول لا، الآية ما انتهت هكذا، الآية وكان الله عليما حكيما. لي موضوع الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وكل من عصى الله فهو جاهل، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. يعني إذا واحد يتوقع يقول أكان الله توابا رحيما غفورا، ما انتهت هذا، انتهت عليما حكيما. طيب ليه؟ إيش العلاقة؟ لأن قوله فأولئك يتوب الله عليهم، توبته على هؤلاء متعلقة بعلمه وحكمته من يستحق التوبة ممن لا يستحقها. فالذين يتوب عليهم توبته عليهم مبنية على علمه وحكمته. وهذا كثير، يعني طبعا في أشياء مناسبتها واضحة والختام واضح. يعني هذه القصة والسارق والسارقة فاقطعوا، وهذه الآية، هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه نهاية متوقعة. ولذلك لما أخطأ الأصمعي في المجلس وقال والله غفور رحيم، الأعرابي اعترض مع أنه ما يعرف ولا يحفظ، لا يحفظ القرآن، لكن سليقة فطرة العربية سليمة، قال ما هذا؟ قال قرآن. قال ليس هذا بالقرآن. فانتبه وأعاد الآية وعاد صح، والله عزيز حكيم. فقال يا أعرابي أنت تحفظها؟ قال لا. قال ما أدراك أنها ليست كذلك؟ قال هذا ليس موضع رحمة فيغفر، لكنه موضع عزة فيحكم. يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، تنتهي والله غفور رحيم؟ لا يمكن، لا يمكن. والله عزيز حكيم، عز فحكم. والعزيز يعني الذي لا يمانع ولا يقدر عليه، عزيز جانبه ما يقدر عليه، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يبالي بخلق ولا يبالي بأحد من خلقه، عزيز لا يتهيب ولا يهيب ولا يخاف أحدا. ومن الذي يضر الله عز وجل؟ ومن يقدر عليه؟ الله على كل شيء قدير. فإذا صارت هذه النهاية مناسبة جدا. فنهايات يتوقعها أحد الناس، وفي نهايات لا تحتاج إلى علم لإدراك علاقة نهاية الآية بموضوع الآية. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني بالبخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. شوف الشيطان يعدكم الفقر، لو تصدقت تروح فلوسك تفتقر، ويأمركم بالفحشاء بالإمساك والبخل. والله يعدكم على الصدقات، وعد الله في المقابل، مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. قال ابن القيم رحمه الله وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين، فإنه واسع العطاء عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضله ويمنع هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم. الباب هذا على أي حال باب طويل وجدير بالتأمل ومهم في التدبر، ومدرسة القرآن تخرج أصحاب نباهة وملاحظة قوية، ما معنى هذا هنا وما معنى هذا هنا. رب المشارق، رب المشرقين، رب المشرق، المشرق الجهة، طيب المشرقين، مشرق الشتاء ومشرق الصيف، طيب المشارق، مشارق الكواكب، مشارق البلدان المختلفة. كيف نعيش مع القرآن؟ وكيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن؟ قلنا إنه كرره في مواضع كثيرة تدبرا وخشية، لما نزلت عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قال عليه الصلاة والسلام لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. قضية التأمل في الآية، التدبر فيها، تكرار الآية، البكاء عند تلاوة الآية، سجدة التلاوة تعبر عن تفاعل عضوي مع هذا المقروء. كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، كان عمر رضي الله عنه إذا قرأ بعض الآيات يسمع له نشيج من وراء الصفوف كما قرأ قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كان عثمان رضي الله عنه ينشر المصحف من صلاة الصبح إلى الظهر يقرأ ويبكي ومات وشهيدا وقتل ودمه على المصحف. بكى عبد الله بن رواحة فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ قالت بكيت حين رأيتك تبكي، قال أنا بكيت لأني قرأت قول الله وإن منكم إلا واردها، فعلمت أني وارد وما أدري أنا صابر أم لا وأنجو أم لا، عندي يقين بالورود وما عندي يقين بالنجاة، وإن منكم إلا واردها اللي هو عبور الصراط، فمن الذي ينجو؟ ما في واحد يدخل الجنة إلا يعبر على النار، ما في قضى رب العالمين، ما في واحد يدخل الجنة إلا يعبر فوق النار، لازم يمر على النار، وإن منكم إلا واردها، لكن هذا يمر كالبرق، هذا يمر كالريح المرسلة، هذا يمر كأجاويد الخيل، هذا يعدو عدوا، هذا يمشي مشيا، هذا يزحف زحفا، هذا يقوم ثم يمشي ثم يقوم ويقف ثم يمشي ثم يتوقف ثم يمشي يتوقف، عمله ضعيف، فهو نوره عند الإبهام يضيء تارة وينطفئ أخرى، فإذا أضاء مشى وإذا طفأ وقف تحت جهنم. قال الرجل لزوجته إني علمت أني وارد للنار فما أدري أناج منها أم لا، لما صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم جزعت للخوف قلوبهم فجرت من الحذر العيون فسالت أودية بقدرها، وهكذا يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال. قضية التلذذ، التلذذ بالقرآن، الاستمتاع في سماع واستماع واستمتاع، قضية الاستمتاع بالقرآن مبنية على مسألة فهم المعنى والربط، إيش هذه انطوت عليه، يعني إيش انطوت عليه من التوجيه، المقارنة، وين الشبه بين الممثل والممثل به ووجه الشبه، فين وجه الشبه، ختام الآيات كل آية موضوعها، طيب ترتيب السور، ترتيب السور، يعني مثلا شوف من الكتب في تفاسير تذكر علاقة الآية بما قبلها وتذكر علاقة السورة بما قبلها، مثلا يأتيك على سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إيش علاقة يعني افتتاح سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، طيب سورة المائدة بعد سورة النساء، النساء كان فيها عقود، كان فيها ذكر عقود، فيها في عقود في النكاح في الوصية في الأمانة في المواريث، فيها ذكر عقود، فقال بعدها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، طيب نفس هذه الآية يعني يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، طيب إيش علاقة وحلت لكم بهيمة الأنعام بقوله أوفوا بالعقود، العقود في علاقة بين العقود وبين حل بهيمة الأنعام، أيوة أهم عقد وأكبر عقد هو العقد بين العبد وربه، عقد التوحيد والإيمان ينبني عليه تحليل الحلال وتحريم الحرام، لاحظ كيف يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام، إذن هذا العقد عقد التوحيد والإيمان بين العبد والرب الذي ينتج عنه أن العبد يسلم لله بالحكم أن الله هو اللي يحكم وهو ما يعتدي على حكم الله. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم من ما سيأتي من الميتة والخنزير غير محل الصيد وأنتم حرم. الله يحكم ما يشاء، إن الله يحكم ما يريد. في عقود بين العبد وربه، هذا عقد الإيمان والتوحيد. في عقود فيها طرف واحد بس العبد فقط، نذر، عتق. في عقد بين طرفين أو أكثر، شراكة، بيع، إجارة. سورة البقرة فيها بسط للكلام مع اليهود كثير. في سورة آل عمران فيها بسط الكلام مع النصارى، ويوجد في البقرة وآل عمران كلام على أهل الكتابين معا. يعني في البقرة كلام موجه لليهود والنصارى، وفي آل عمران كلام موجه لليهود والنصارى، وفي سورة النساء كلام موجه لليهود والنصارى، وفي سورة المائدة كلام موجه لليهود والنصارى. وهذه أربع سور متوالية، والفاتحة هي كلام موجه لليهود والنصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحين الفاتحة وبعدها البقرة، الكلام مبسوط عن اليهود، آل عمران كلام مبسوط عن النصارى، النساء عنهما معا، المائدة فيها ذكر لليهود مختصر وذكر للنصارى أوسع. البقرة نزلت في أول العهد المدني، وأول العهد المدني كان اليهود في المدينة كثر وأمورهم قائمة ومن أكبر شوكة في حلوق المسلمين، فكان الأخذ والرد والمناقشات والشبهات والإثارة والجدال والمناظرة. فكانت سورة البقرة تناقش اليهود مناقشة تفصيلية تاريخية، من ابتداء أمرهم ماذا كانوا مع موسى وفرعون وماذا فعلوا وما هي المصائب والأشياء وما هي المعايب والمثالب والفضائح والمعاصي والجرائم التي ارتكبوها، كل يعني في كل قضية من القضايا، ومخازيهم، ذكر مخازيهم وذكر مثالبهم وعيوبهم وجرائمهم، ورد على شبهاتهم. حتى لو قالوا سيقول سفهاء من الناس، في رد عليهم، حتى سماهم سفهاء، حتى نفسه سيقول بداية عرض الشبهة فيها حكم عليهم. طيب فيها بسط. الآن آل عمران لما جاء وفد نصارى نجران نزلت 80 آية من سورة آل عمران في أولها بشهد هذا الموضوع. سورة النساء ذكر الفريقين معا. المائدة اختصر ذكر اليهود وبسط إلى حد ما ذكر النصارى من آخر ما نزل سورة المائدة. كان شأن اليهود في المدينة انكسر خلاص، لأنه بنو النضير أجلاهم، بنو قينقاع حاربهم جاهدهم، بنو قريظة قتلهم، خيبر فتحها يعني، وعمر أكمل المشوار طردهم. فصار يعني ذكر اليهود في سورة المائدة من آخر ما نزل، لأن الأمر اليهود شبه انتهى في المدينة. لكن في آخر العهد المدني بدأت مناكفات مع النصارى ضخمة جدا، غزوة تبوك، غزوة مؤتة، والكلام على النصارى في سورة المائدة أكثر، وهي من آخر ما نزل، والآن في بداية معارك ومواجهات مع النصارى، وهذا تم بعد ذلك في معركة اليرموك وفتح الشام. مناسبة السورة لما قبلها، مناسبة الآيات لبعضها، مناسبة آخر الآية لموضوع الآية، ليش هنا ذكر كذا، هنا ذكر، هنا اختصر، هنا أجمل، هنا فصل، هنا بسط، هذا كله يا إخوان ميدان للتدبر والتفكر والتلذذ، ما لن يحصل إلا إذا أنت فهمت يعني هنا لماذا، وهنا ماذا لفت النظر. هنا قال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن فأنظر فيه آية آية فيحار عقلي، فأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم. يعني كان الوقت ينبغي أن يستثمر في التفكر فيه، ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن، أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا. كان طار النوم، طار النوم لتحصيل الفوائد. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا. قال سلم الخواص: قلت لنفسي يا نفس اقرأ القرآن كأنك سمعته من الله حين تكلم به، فجاءت الحلاوة. قال الليث: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هذا نصف المحاضرة. طبعا هو الآن القرآن هذا يعني هذا الميدان فعلا يا أخوة، ملاحظ، مهما تكلمت ومهما ذهبت ومهما فصلت ومهما لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. وهذا اللي ذكرناه الآن يعني هذه يعني بعض الوسائل واللمحات ونقاط سريعة، وإلا فإن الموضوع غني جدا جدا. ولعل الفرصة تتاح إن شاء الله لبسط الكلام فيه مرة أخرى بحول الله وقوته، وسيكون ذلك في درس قادم إن شاء الله وجدير بالاهتمام. ولذلك يا أخوان نوصي أنفسنا جميعا بالعناية بالقرآن، لازم القرآن يأخذ مكان كبير في نفوسنا وأوقاتنا وانتباهنا وجهودنا وطاقتنا الذهنية، ولابد. يعني حتى العلماء الكبار، ابن تيمية لما ندم على شيء في العلوم انه ندم انه ما خلى كل وقته اشتغالا بالقرآن. القرآن هو الشيء الوحيد الذي مهما انفقت فيه من الوقت ما تحس بالندم، يعني ما راح تقول يوم من الايام والله بس ايش راح وقت كله في التفسير، يعني كان لو في كفاتني علم ثاني. ما في، ما لا تستطيع ان تقول ذلك ولن تقول ذلك. المسألة تحتاج إلى صفاء وعقل وقراءة، يعني تفاسير، واحد يبدأ بتفاسير مختصرة ويمشي وسيجد يعني والتفاسير عجيبة أخي سبحان الله العظيم، يعني على كثرة التفاسير ما تجد تفسير مثل الثاني تماما، يعني يغترفون من بحر كل واحد يطلع له شيء، كل واحد عنده صيد وفوائد. يعني تفسير ابن كثير هو نسخة مثلا من تفسير القرطبي، تفسير القرطبي هو نسخة من تفسير الشوكاني، تفسير الشوكاني هو نسخة من تفسير البغوي، تفسير البغوي هو نسخة من تفسير الأصبهاني، يعني تفسير الأصبهاني هو نسخة من تفسير ابن جزي. لا، كل واحد ستجد فيه فروقات تدل على أنه مهما راح الناس في تفسير القرآن لن يحدث تشبع ولا نهاية لهذا الموضوع، ما له نهاية. يعني ما راح يجي وقت يقول الناس خلاص خلاص ما في أي شيء جديد، يعني الموضوع هذا قتل بحثا، ما في شيء. تفسير القرآن ما في اسمه قتل بحثا، ولا زال الله يفتح على عباده وعلى أهل العلم فتوحات بهذا القرآن. يعني طلع واحد فقه استنباط من آية، فهم من آية. طبعا أهل العلم وليس أهل الجهل، أهل الجهل ما يفهم، يعني مساكين والله العظيم. تروح مع المدرس القرآن إيش تمر عليك يا أخي من الذكريات الأليمة؟ قال: وإذ قال لقمان ابنه وهو يعضه: إيه؟ لا تميل كل الميل فتذروها كالملعقة، قيل يا نوح اهبط بسلم منا. يعني مساكين والله. الصادق والمنافقين والمستغفرين بالأسحار، يا أخي كيف المنافقين والمستغفرين؟ المنفقين ما خلقكم ولا بعثكم، أجل ماذا فعل لكم؟ هي الآية: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فإذا كان هذا مستوى يعني موجود، يعني تلذذ إيش واستمتاع إيش؟ إذا لقمان يعض ولده يعني حيستمتع فيه؟ يعني ما في مساكين، ما يعني حالة يعني الشكوى إلى الله، يعني شكوى إلى الله. لا يعني فخر عليهم السقف من تحتهم، لا عقل ولا قرآن مثل ما قال ابن تيمية. هي الآية: فخر عليهم السقف من فوقهم، ولا قاعد يقول فخر عليهم السقف من تحتهم وأخذ برجل أخيه. فمشكلة كبيرة، يعني إذا أصلا والشباب شباب ما يعرف الضاد من الظاء ولا الضالين، يا أخي كيف الكلام؟ يعضه يعض ما يفرق بين الضاد والظاء، حرفان مختلفان، كل واحد يعني تبدل حرف تروح ولا الدالين ولا الضالين، شتان ما بينهما. فكيف تبغى بعد ذلك يستمتع ولا يتلذذ ولا يجي مثلا يقول فقل نضربوه ببعضها؟ سبحان الله، ضرب ميت بميت. يعني هو ما أخذ مثلا خذ ذنب البقرة وهي حية واضربوه بها يحلى، هو قال اذبحوا بقرة فستكون ميتة، ثم نأتي إلى الميت فنضربه بها فيحيا بإذن الله. فالإعجاز يعني في قضية أن يحيا هذا الإنسان من جراء ضرب ميت بميت أبلغ من أن يحيا من ضرب حي بميت أصلا. فإذا هو ما يعرف يفرق بين يعضه ويعظه، ما رح يجي على قضية يعني كيف رح يتأمل فيها ويطلع يعني ذا. وهذه المصيبة يا إخوان، إنه الآن الكيبورد تبع الكمبيوتر هذا خلاص تقريبا ألغى يعني معرفة يعني القلم أن يكتب بالحروف العربية. يعني ممكن يجي وقت يصير عندنا أمية حروف، هو الحرف ما يجي إلا بالزر، بضغط الزر، إنما أن يميزه الطفل. الآن في أمية قادمة، في مصيبة كبيرة في اللغة العربية، مصيبة كبيرة، ما في تمييز حروف، مدارس تخرج بطريقة يعني التعليم مستوى مهلهل. والمسألة خطيرة، فهم القرآن يعتمد على اللغة العربية، وكل ما درسنا الأطفال لغة عربية بطريقة أحسن وأفضل وأدق وأعمق وأشمل وأوضح وأبين بالأمثلة واستعمل التقنيات الحديثة، كل ما كان استعداد الولد لفهم القرآن أحسن. ولذلك قطعهم عن اللغة العربية مقصود من الأعداء، ونشر المدارس الأجنبية اللي فيها تنحسر اللغة العربية شيئا فشيئا فشيئا، وتزداد اللغة الإنجليزية شيئا فشيئا فشيئا. طيب ترى ممكن يقضي على بعض أهل العلم فهم من حديث تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وسئل سألته أم المؤمنين أين العرب، فأين العرب؟ قال هم يومئذ قليل. فهم أنه ما هو المقصود العرب كقبائل وكذا، أنه اللغة العربية حتصبح منحسرة جدا، واللغة الرومية الإنجليزية مثلا انتشار كبير جدا. ليه؟ لأنه تعريف العربي هو الذي يتكلم، هو ده الكلام باللسان العربي، ولو كان أصله فارسي أعجمي رومي أي ما كان بربري. تقوم الساعة والروم أكثر الناس اللسان المنتشر، فأين العرب يا رسول الله؟ قال هم يومئذ قليل. فلذلك يخشى حقيقة من انحسار اللغة العربية وضعف تدريسها وقلة الحصص التي في الجدول بشأنها وقلة المقروءات وضعف اللغة العربية والإملاء عند الطلاب والأطفال، بحيث يؤثر على فهم القرآن. وهذه هي الخطورة، هذه هي الخطورة، أنه أنت إذا أهملت في اللغة العربية معناها أنك ستقدم جيلا أبعد عن فهم القرآن. لازم نهتم بموضوع اللغة العربية، لازم. والمقصود فقه اللغة، فقه اللغة، وهذا عنوان أحد كتب اللغة المهمة، فقه اللغة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تدبر كتابه، وأن ينعم علينا أجمعين بفهم كتابه الكريم، وأن يجعلنا ممن أراد بهم خيرا بالفقه في الدين. وصلى الله على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.